أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية من أن الانحلال في محل الكلام بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء انحلال حكمي وليس انحلالا حقيقيا، وعليه يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، لأن الأصل المؤمن يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض، ولا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. قلنا أن هذا الذي ذكره يعتمد على تسليم جملة من الأمور. ذكرنا الأمر الأول وهو الالتزام بمسلك الاقتضاء، والأمر الثاني وهو الالتزام بالنظرية التي يؤمن بها السيد الشهيد، وهي مسألة التزاحم الحفظي، وأن الأحكام الظاهرية هي لتحديد الموقف العملي اتجاه هذا التزاحم. وإلا كما بينا فلا يتم الكلام السابق. الأمر الثالث الذي لا بد يعني يتوقف عليه ما ذكر، وتمامية ما ذكر تتوقف عليه، هو أن نؤمن بمسألة أن العرف يعتبر الطرف الخارج عن محل الابتلاء كالطرف الخارج عن القدرة. العرف هكذا يرى أن الطرف الخارج عن محل الابتلاء هو كالطرف الخارج عن القدرة، فكما لا يتعقل التزاحم بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، فالطرف الخارج عن القدرة، ولذا لا معنى لجريان الأصل مهم فيه، كذلك هو العرف لا يتعقل التزاحم بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. في كل منهما العرف لا يتعقل التزاحم، فإذا لا يتعقل التزاحم حينئذ الأدلة تكون منصرفة عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هذا الشيء لا بد أن نؤمن به حتى يتم هذا الكلام، ويقال بأنه بناء على مسلك الاقتضاء وبناء على النظرية التي يؤمن بها السيد الشهيد، حينئذ يقال بأن التزاحم في المقام غير معقول، غير مقبول عرفا. هكذا أن التزاحم بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي في المورد الخارجي عن محل الابتلاء غير مقبول عرفا، غير مستساغ عرفا، العرف لا يتعقله. فإذا لم يكن هناك تزاحم حينئذ لا معنى لجعل الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري إنما يجعل حيث يكون هناك تزاحم، حيث يكون هناك تزاحم وهو يحدد الموقف العملي اتجاه هذا التزاحم. أما حيث لا يكون هناك تزاحم فلا معنى للحكم الظاهري الترخيصي، وعليه فيجري الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض. وأما إذا قلنا لأن العرف يرى الفرق بين ما هو خارج عن القدرة وبين ما هو خارج عن محل الابتلاء، العرف يفرق بينهما باعتبار هذا، باعتبار يعني منشأ التفريق عند العرف هو أن الغرض اللزومي في محل الكلام في الفرد الخارج عن محل الابتلاء هو فعلي، الغرض اللزومي فعلي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء باعتبار أنه مقدور عقلا، ماكو مشكلة في القدرة العقلية، المفروض أنه مقدور عقلا، وإنما هو خارج عن محل الابتلاء، وإلا القدرة العقلية محفوظة وموجودة. إذن الغرض اللزومي فعلي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء ومقدور عقلا، ويمكن أن يصدر من المكلف، يمكن أن يقع المكلف في المفسدة، لأنه يمكنه أن يرتكب الطرف الخارج عن محل ابتلائه. الإمكان العقلي موجود، الإمكان موجود، إذن هو يمكن هذا الفعل الخارج عن محل الابتلاء، يمكن أن يصدر من المكلف، والغرض فيه فعلي، والتكليف فيه أيضا شنو؟ فعلي. لأن هذه النتيجة التي وصلنا إليها، أن التكليف ليس مشروط بالدخول في محل الابتلاء، بل هو ثابت حتى ماذا؟ حتى في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هذا معناه أنه في الطرف الخارج عن محل الابتلاء التكليف فعلي، الملاك والغرض فعلي، ويمكن صدور ذلك الفعل من قبل المكلف، يمكن صدوره وإن كان خارجا عن محل الابتلاء. وهذا معناه، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الخارج عن القدرة. نحن نريد أن نقول بأن العرف يرى الفرق بين ما هو خارج عن القدرة وبين ما هو خارج عن محل الابتلاء. ما هو خارج عن القدرة الغرض اللزومي فيه ليس فعليا، التكليف فيه ليس فعليا، ولا إمكان لصدوره من قبل المكلف. فإمكان ماكو، لا يمكن صدور ذلك الفعل الخارج عن محل عن القدرة من قبل المكلف. مثل هذا الغرض اللزومي الذي هو ليس فعليا، ليس فعليا، ويمكن أن يصدر من قبل، لا يمكن أن يصدر من المكلف، كيف لا نفرق بينه وبين غرض لزومي فعلي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، والفعل والغرض يمكن أن يقع من قبل المكلف ويمكن أن يصدر من قبل المكلف. هناك فرق بينهما. العرف ليس من الواضح أنه يرى بأن الطرف الخارج عن محل الابتلاء هو كالطرف الخارج عن القدرة في مقام التعامل معه، بحيث يؤثر هذا على عدم تعقل وقوع التزاحم بين هذا الغرض اللزومي الفعلي الذي يمكن صدوره من قبل المكلف وبين الغرض الشنو الترخيصي. هذه القضية ليست واضحة. ما دام الغرض اللزومي يمكن صدوره من قبل المكلف، لأن الفعل يمكن أن يصدر من المكلف ويقع في المفسدة، ويقع في المفسدة ولو على خلاف العادة، ولو على نحو الندرة وخلاف العادة، بس بالنتيجة الغرض يمكن أن يصدر من قبل المكلف، والغرض فعلي والتكليف فعلي، وإمكان الصدور موجود. في هذه الحالة لماذا لا يقع التزاحم بين هذا الغرض اللزومي إذا كان الشارع مما يهتم به، وبين الغرض الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء؟ التزاحم يكون معقول وليس غير مقبول من قبل العرف. العرف إذا التفت إلى هذه الجهات بأن كان التكليف فعلي والغرض فعلي والملاك فعلي، لأنه لا التكليف ولا الغرض مشروط بالدخول في محل الابتلاء. فالتكليف فعلي والغرض فعلي، إمكان الصدور أيضا محفوظ. العرف يتعقل التزاحم فيقول بأنه هناك تزاحم في مقام الحفظ بين الغرض اللزومي وبين الغرض الترخيصي. المكلف إذا المكلف الشارع إذا كان يهتم بالغرض اللزومي، بالغرض اللزومي ويريد أن لا يقع هذا الغرض اللزوم هذه المفسدة من قبل المكلف، فسوف يجعل الاحتياط، يجعل ماذا؟ يجعل الاحتياط خوفا من أن يقع المكلف في المفسدة الواقعية ولو على خلاف العادة، ولو على خلاف العادة يجعل الاحتياط، وبهذا يقدم الغرض اللزومي على الغرض الشنو؟ الترخيصي، ويفوت على المكلف مصلحة إطلاق العنان. بينما إذا فرضنا العكس وأن الشارع كان يهتم بالغرض الترخيصي، فحينئذ قهرا سوف يجعل ماذا؟ الأصل المؤمن، يجعل البراءة، يجعل البراءة مثلا، وبهذا يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الشن اللزومي. التزاحم بينهما معقول، ليس يعني على حد عدم معقولية التزاحم في الطرف الخارج عن القدرة، هناك للغرض فعلي، للتكليف فعلي، إمكان صدور ما موجود أصلا، فكيف العرف يقبل أن يقع تزاحم بين غرضا لزومي من هذا القبيل لا يمكن أن يصدر من المكلف، وبين غرض ماذا؟ ترخيصي، فلا تزاحم بينهم، ما بتزاحم. بينما في محل الكلام التزاحم ليس مستبعدا، أمر معقول، وحينئذ بناء على ذلك حتى لو سلمنا مسلك الارتضاع وسلمنا النظرية التي يؤمن بها، فلا نصل إلى النتيجة التي يريد الوصول إليها، وهي ماذا؟ وهي أنه الأصل المؤمن يجري في الطرف الداخلي في محل الابتلاء بلا معارض، من الظاهر أنه لا مانع من شمول أدلة الوصول العملية للطرف الخارجي عن محل الابتلاء من هذه الجهة، يعني من جهتي أن الجعل الترخيص الظاهري منوط بوقوع التزاحم وتعقل التزاحم بين الأغراض الترخيصية والأغراض اللزومية في مورد، حتى يعقل جعل التكليف، جعل الترخيص الظاهري. حتى بناء على ذلك فنقول أن التزاحم معقول في المقام، والعرف لا يأبى هذا التزاحم، حتى مع فرض عدم حصول ذلك الفعل عادة. أي غير في أن نفترض أن الغرض اللزومي مما يهتم به الشارع اهتماما كثيرا، بحيث يريد منع المكلف من الوقوع فيه حتى على خلاف العادة، حتى على خلاف العادة يكون مزاحما من الغرض الترخيصي. وحينئذ يعني يمكن أن يقال هكذا، بأننا حتى إذا سلمنا الأمر الأول، سلمنا مسلك الاقتضاء كما هو الصحيح، وسلمنا نظرية التزاحم الحفظي التي يؤمن بها السيد الشهيد قدس الله نفسه، مع ذلك هذا لا ينتج النتيجة التي يريدها، لأن النتيجة التي يريدها تتوقف على دعوى عدم تعقل التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي في ماذا؟ في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء، عرفان العرف لا يتعقل، ولا هو اعترف بأنه بالدقة هناك تزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي، لكن يقول العرف لا يتعقل ذلك، ويكون هذا هو السبب في عدم شمول أدلة الترخيص الظاهري للطرف الخارجي عن محل الابتلاء وانصرافها عنه. إذا ناقشنا في هذا، تأملنا في هذا، ظهر أنه لا مانع من الالتزام بشمول أدلة الأصول لذلك الطرف. أما مسألة أن الغرض اللزومي مضمون الحصول، كما ذكر أن الغرض اللزومي مضمون الحصول، وبمجرد افتراض أنه هو خارج عن محل الابتلاء يكون مضمون الحصول، فلا يزاحم الغرض الشنو؟ الترخيصي. هذا الظاهر أن هذا لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من تعقل التزاحم بينهما بالنظر العرفي، بنظر العرف، وذلك لأن هذا غير مضمون الحصول عادة، وما أكثر من هذا، ما نقدر نقول أكثر من هذا. أقول مضمون الحصول، الغرض اللزومي، مضمون الحصول، مضمون الحصول بمعنى أنه لا يقع المكلف في المفسدة، هذا الغرض. ليش؟ لأنه هو لا يصدر منه الفعل شنو عادة، فلا يقع في ماذا؟ في المفسدة. أقول هو مضمون الحصول عادة لا عقلا، كما هو المفروض، أكثر من أن نقول بأنه مضمون الحصول عادة، ما نقدر نقول أكثر من هذا، لكن هو يبقى غير مضمون الحصول شنو عقلا. يعني هذا المطلب اللي قلنا أنه يمكن أن يصدر من المكلف، يمكن أن يقع المكلف في المفسدة، لأن الفعل يمكن أن يصدر من المكلف ولو على خلاف العادة. إحنا ما نريد من الخروج عن محل الابتلاء الامتناع العادي، وإنما مجرد أنه هو خارج عن محل الابتلاء لا يبتلي به عادة، لا يبتلي به عادة. إذن هو ممكن 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 ليس مضمون الحصول عقلا، وإن كان مضمون الحصول عادة لكنه ليس مضمون الحصول عقلا، وهذا لا يمنع من ماذا؟ كون مضمون الحصول عادة لا يمنع من تعقل التزاحم بين الغرض الترخيصي وبين الغرض اللزومي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هذا مطلب. قد يقال بأنه جعل الحكم الظاهر الترخيصي في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء لغو وبلا فائدة. بلا فائدة، أي فائدة تترتب على جعل الحكم الظاهر الترخيصي في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء؟ باعتبار ما تقدم في الطرف الخارج عن القدرة، هناك تقدم سابقا بأنه لا مجال لجعل الترخيص الظاهر فيه. لماذا؟ لأنه لا معنى ولا محصلة لإطلاق العنان تشريعا في مورد تقييد العنان شنو؟ تكوينا، عندما يكون المكلف والعبد مقيد العنان تكوينا، حينئذ لا مجال ولا معنى علما لإطلاق العنان له شنو؟ تشريعا. الترخيص الظاهر الذي نتكلم عنه يمثل إطلاق العنان تشريعا، لكن حيث يكون المكلف مقيد غير قادر على الفعل، مقيد تكوينا، لا معنى لإطلاق العنان له شنو؟ تشريعا. نفس الفكرة اللي ذكرت في المورد الخارج عن القدرة قد تدعى في محل الكلام، فيقال بأن المكلف هنا أيضا مقيد تكوينا بخروج الطرف عن محل شنو؟ عن محل الابتلاء، فلا مجال ولا معنى لإطلاق العنان له تشريعا. يعني يكون جعل الترخيص الظاهري في حق من لا يتمكن من الفعل عادة كجعل الترخيص الظاهر في حق من لا يتمكن من الفعل عقلا. في كل منهما يلزم لغوية هذا الجعل، ويكون هذا الجعل بلا فائدة. أقول إذا استشكل في شمول دليل الأصل العملي، الأصل المؤمن للطرف الخارج عن محل الابتلاء بهذا الإشكال بلزوم اللغوية، فأولا أن هذه اللغوية قد تكون واضحة فيما تقدم في الخروج عن القدرة، واضحة هذه اللغوية، مو قد تكون، قطعا واضحة، إذ لا محصلة لإطلاق العنان تشريعا في ظرف عدم قدرة المكلف على الفعل. أي فائدة من إطلاق العنان له وهو غير قادر على الفعل أصلا، وغير قادر على الفعل، يمتنع عليه الفعل؟ فاللغوية وعدم الفائدة ولا محصل ولا معنى لهذا الجعل واضح، وأما في محل الكلام فهو غير واضح. ليش؟ لأننا قلنا نفس النكتة السابقة، قلنا أننا فرضنا إمكان الصدور، فرضنا إمكان الصدور وتوفر القدرة العقلية على ماذا؟ على الفعل. صحيح أن هذا الفعل لا يصدر منه عادة، لكنه يمكن أن يصدر منه على خلاف ماذا؟ على خلاف العادة. ومن هنا ليس هناك وضوح في لغوية جعل الحكم الترخيصي بالنسبة إلى الطرف الخارجي عن محل الابتلاء. ويضاف إلى ذلك أن محذور اللغوية يمكن تجاوزه بما تقدم الإشارة إليه في مسألة التكليف، وهو أنه يمكن تجاوزه بافتراض خطاب عام، يعني بافتراض خطاب عام يشمل الطرف الخارجي عن محل الابتلاء بإطلاقه. وقلنا سابقا بأن الإطلاق ليس فيه مؤنة زائدة، ليس تصرف زائد من قبل المولى حتى يقال بأن هذا التصرف بلا فائدة وبلا ثمرة، لا، بالإطلاق هو يشمل الطرف الخارجي عن محل الابتلاء، بأن نفترض أن الحكم الظاهري يجعل جعلا عاما ويشمل بإطلاقه ماذا؟ الطرف الداخل في محل الابتلاء والطرف الخارج عن محل الابتلاء، وبذلك يرتفع محذور ماذا؟ محذور شنو؟ اللغوية، لأن الإطلاق ليس فيه مؤنة زائدة حتى يقال بأنه كيف أعمل هذه المؤنة الزائدة وجاء لأي غرض وأي فائدة تترتب على هذه المؤنة الزائدة، لا، الأمر ليس هكذا. فيمكن تجاوز ذلك بافتراض أن الحكم الظاهري مجعول جعلا عاما ويشمل محل الخارج الطرف الخارج عن محل الابتلاء بالإطلاق. هذا يتبين مما تقدم بأنه أصل المطلب الظاهر أنه لا مانع من تعلق التكليف بالطرف الخارجي عن محل الابتلاء، وأن الدخول في محل الابتلاء ليس من شرائط التكليف، ليس من شرائط فعلية التكليف، وبذلك يختلف الخروج عن محل الابتلاء عن الخروج عن القدرة. الدخول في القدرة، القدرة شرط في التكليف، لكن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف. هذا تبين مما تقدم، وقلنا بأن الأدلة التي استدل بها على ذلك هي ليست ناهضة لإثبات هذا الاشتراط للغوية، ولا محذور تحصيل الحاصل ولا محذور الاستهجان القرفي. إذا لا مانع من إطلاق التكليف وشموله للطرف الخارجي عن محل الابتلاء، هاي مرحلة. وهذا ينتجن ماذا؟ كما قلنا ينتجن بأن العلم الإجمالي غير منحل حقيقة، بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء لا يكون العلم الإجمالي منحلا انحلالا حقيقيا، ما يكون انحلال حقيقي، لازلنا نعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، سواء كان في الطرف الداخل في محل الابتلاء أو في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء. فالعلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية من جهة الانحلال الشنو الحقيقي، وأما مسألة الانحلال الحكمي فهي تتوقف على ما ذكر من بيان، وقلنا بأن هذا أيضا ليس واضحا عندنا، باعتبار حتى لو سلمنا بعض الأصول الموضوعية التي يتوقف عليه فالنتيجة لا يمكن الالتزام بها. وبناء على هذا حينئذ نصل إلى هذه النتيجة، أن إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه بالرغم من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا لا يفرق فيه بناء على هذه النتيجة بين أن يكون الخروج عن محل الابتلاء متقدم على العلم الإجمالي أو مقارن له أو متأخر عنه، في كل هذه الحالات العلم الإجمالي يبقى على منجزيته ويمنع المكلف من ارتكاب الطرف الداخلي في محل الابتلاء، حتى لو كان الخروج عن محل الابتلاء متقدم علما على العلم الإجمالي أو مقارن للعلم الإجمالي. حتى في هذه الصورة العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، إذ لا موجب لسقوط العلم الإجمالي على المنجزية عن المنجزية لعدم الانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي وعدم الانحلال الحكمي. وهذه نتيجة تخالف يعني ما هو المعروف في هذه المسألة. على كل حال هذا هو الذي يعني يخطر في البال. الأمر الآخر الذي يبحث في المقام هو مسألة الشك في الدخول في محل الابتلاء وعدم الدخول. طرحوا هذه المسألة بأنه إذا شككنا في أن هذا الطرف داخل في محل الابتلاء أو ليس داخلا في محل الابتلاء فما هو الحكم في صورة الشك؟ وقسموا الشك إلى شك بنحو شبه، مرة تكون مصداقية مرة تكون مفهومية إلى آخره. أصل هذا البحث واضح أنه يتوقف على الالتزام في البحث السابق بأن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية بخروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء، بعض أطراف عن محل الابتلاء يسقط عن المنجزية، سأما بدعوى الانحلال الحقيقي أو بدعوى الانحلال الحكمي. بس بالنتيجة العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. إذا عدنا علم إجمالي نعلم بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، خب يسقط عن المنجزية بناء على ما تقدم. أما إذا شككنا في أن هذا الطرف نحتمل أنه خارج عن محل الابتلاء ونحتمل أنه ليس خارجا عن محل الابتلاء، إذا كان خارج عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، إن لم يكن خارجا عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي شنو؟ باقي على تنجيزه. فماذا نصنع في مثل هذا الشك؟ وأما إذا أنكرنا في البحث السابق سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز حتى بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، حتى إذا قطعنا بأن هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء العلم الإجمالي باقي على تنجيزه، حينئذ هذا البحث يكون مستدرك. ولا معنى الكلام فيه أنه عندما نشك في أن هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء وليس خارج ماذا نعمل؟ يعني نقول إذا قطعنا بخروج الطرف عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية وباقي على تنجيزه للطرف الداخلي في محل الابتلاء. ومن هنا يكون هذا البحث مبتني على القول بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز عند خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.